هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى والإضراب لمواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنستمع إليها في هذا اللقاء إن شاء الله، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي تتناول فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل إلى حديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء حول محور الحديث الأسرى والإضراب لمواجهة تعسف الجلاد، وسيكون ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية، وفيها نتعرف على حياة الشاعر الشهيد كمال ناصر، ونستمع إلى نموذج من أشعاره مع الزميلة منار. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات والدور الذي تلعبه القدس في الوعي المقاوم مع الزميلة ندى فاضلي. أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا مع فلسطين اليوم لهذا اليوم. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة، نتناول من خلالها فشل رئيس حكومة الاحتلال في تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك الذكرى الثامنة لصفقة وفاء الأحرار مع الزميلة شيماء غراو.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، ذكر الصحيفة هارس العبرية أن زعيم الليكود بنيامين نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة، موضحة أنه تبقى أمامه 4 أيام فقط لانتهاء مدة التقويض التي منحها له رئيس الكيان الصهيوني ريوفين ريفلين. إلى تقرير الزميل صالح شوقي والتفاصيل.
4 أيام فقط تبقت أمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، وبعدها تنتهي مدة التفويض التي منحه إياها رئيس الكيان روفين ريفلين. نتنياهو الذي فشل حتى الآن في حشد 61 من أعضاء الكنيست لتكوين الائتلاف يبدو أنه سيطلب تمديد المهلة، ووفقا لقانون الاحتلال فأنه يمكن أن يطلب نتنياهو تمديد مهلة التشكيل 14 يوما، لكن كبار المحللين قالوا إن ريفلين لن يمنحه هذا التمديد لأنه يعلم أنه لا فائدة من ذلك، بل هي إضاعة للوقت في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي تحيط بالكيان. فشل نتنياهو هذا يعني أنه بعد 4 أيام من الممكن أن ينتقل التفويض لزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس الذي ينتظر بفارغ الصبر هذه الفرصة، رغم أن الفرصة الأخيرة صعبة أيضا في تشكيل الحكومة، إلا أنه وفقا للتقديرات سيحاول إحداث اختراق في حزب الليكود من أجل الإطاحة بنتنياهو وتنصيب عضو آخر لقيادة الحزب، بما يسمح بانضمام الحزب لائتلافه والتغلب على القضايا العالقة. تبدو الفرص ضعيفة لكافة الأطراف، والاحتلال يعيش أزمة داخلية لم يعادها من قبل، وقد تسير الأمور نحو انتخابات ثالثة، والتي هي أيضا لن تكون نتائجها مختلفة عن سابقاتها، ما ينذر بانهيار داخلي على كافة الصعد.
نشكر الزميل صالح شوقي. وفي سياق آخر، وافقت يوم الجمعة الذكرى السنوية 8 لإبرام صفقة وفاء الأحرار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال. وأخلت المقاومة سبيل الجندي الصهيوني جيلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1720 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال. إلى التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
18 من أكتوبر تحل ذكرى إبرام صفقة وفاء الأحرار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل. القسام، وقبل 8 أعوام سلم الجندي الأسير جيلعاد شاليط والذي أسرته المقاومة في عملية الوهم المتبدد، على أن يطلق الاحتلال سراح 1027 أسيرا فلسطينيا من السجون. وقد أنجزت الصفقة على مرحلتين. الأولى من عملية التبادل كانت صبيحة يوم الثلاثاء 18 من أكتوبر، حين أفرج الاحتلال عن 477 أسيرا فلسطينيا وتسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، فيما قامت كتائب القسام بتسليم الجندي الأسير جيلعاد شاليط الذي أصيب بصدمة حرب ستحرمه من خوض أي قتال مستقبلي إلى مصر، إذانا ببدء عملية التبادل. أما في المرحلة الثانية فأفرج الاحتلال عن 550 أسيرا آخرين في 18 من ديسمبر 2011 استكمالا للصفقة. توجه 505 منهم إلى الضفة المحتلة، فيما توجه 41 إلى قطاع غزة، يضاف إليهم 19 أسيرة تم الإفراج عنهن في صفقة الشريط المصور التي سبقت صفقة وفاء الأحرار بأشهر.
لتسليط الضوء أكثر على الإنجاز الذي حققته المقاومة من خلال صفقة تبادل الأسرى وفاء الأحرار، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حمزة أبو شنب. نستمع معا.
سيد حمزة أبو شنب، في الحديث عن صفقة تبادل الأسرى وفاء الأحرار في ذكرها يعني كواحدة من أهم الإنجازات للمقاومة، ماذا عن البعد الاستراتيجي لهذا الإنجاز الذي حققته المقاومة في قطاع غزة؟
صفقة وفاء الأحرار وعملية إطلاق شريط لابد أن نتحدث عن 3 مراحل مهمة في هذه العملية. أولا، المرحلة الأولى عملية الأسر والاحتفاظ بشاليط، تخللها مجموعة من الإجراءات التي قامت بها المقاومة. نتحدث 5 سنوات نجاح المقاومة الفلسطينية وفشل العدو في الحصول على أي معلومة. الأمر الثاني، كان هناك ضغط قوي من العدو وفشل أن يفرض إرادته على المقاومة الفلسطينية. نحن نتحدث حصار شديد، كان هناك قصف لمحطة الكهرباء، كان هناك ضغط على سكان قطاع غزة. الأمر الثالث هو كان هناك حاضنة شعبية تتحمل كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل إدراكها أن في النهاية سنصل إلى إنجاز. هذا الإنجاز سيفرج عن أسرى فشل اتفاق أوسلو في الإفراج عنهم، فشل كل الاتفاقيات اللي وقعت في السابق أن تفرج عن هؤلاء الأسرى الذي يتهمهم الاحتلال بالوقوف خلف عمليات هامة وبارزة. هذا البعد الأول. البعد الثاني عملية الإنجاز.
نعم.
عندما نتحدث عن أسرى أكثر من 450 أسير رفض العدو الإفراج عنهم، نتحدث عن إنجاز. هذا الإنجاز الكبير الذي أرغم الاحتلال وأثبت للجميع أن بإرادة المقاومة وبصبر المقاومة وبتحدي الاحتلال قادر على الاحتلال أن يتنازل ويجبر على استعادة حقوقه. هذا استطاع أن يتحقق في المرحلة الثانية وهي عملية الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين. المرحلة الثالثة وهي عملية تأثير ونتائج هذه الصفقة على العدو الإسرائيلي، أي أصبح جزء ليس باليسير من هؤلاء هو من يقود المعركة ضد العدو الإسرائيلي ويستطيع أن يحقق إنجازات. نتحدث في مجمل، نحن كنا أمام لوحة تؤكد وترسخ نظرية العمل المشترك الفلسطيني. العمل المشترك كان في العملية المشتركة منذ البداية، العمل المشترك
نعم.
والوحدة وفي عملية الإفراج، العمل المشترك اليوم في خلال توحيد جهود المقاومة. فهذا عندما نتحدث هنا لا يمكن إلا أن نذكر هذه المحطات الثلاثة، ثم ننطلق إلى ما بعد ذلك بالبعد الاستراتيجي. هو أوصل رسالة مهمة إلى كل المحيط، هذه الصفقة وهذه الصمود وهذه الإرادة. نحن نتحدث حرب عام 2008، ما سبقها من عدوان واعتداءات لم تنجح في منطقة حسب الواقع العسكري هي منطقة غير مؤهلة عسكريا، منطقة ساحلية لا يوجد بها جبال، لا يوجد بها هضاب، إنما هي منطقة ساحلية مفتوحة لدى العدو، يفشل العدو في تحقيق إنجازه. فاستطاعت في البناء الوعي الفلسطيني الاستراتيجي أن تحقق أن المقاومة وأن الإرادة الشعبية والحاضنة الشعبية للمقاومة قادرة أن تسقط وأن تجبر العدو، وقادرة كما طردت العدو من قطاع غزة عام 2005، وكما طردت العدو المقاومة من جنوب لبنان عام 2000، قادرة على استعادة كافة الأراضي التي محتلة والمقام عليها دولة العدو الصهيوني. وأيضا رسالة تؤكد أن لا سبيل أمام ولا خيار، لا يمكن لهذا العدو أن يرضخ له إلا خيار القوة وخيار الضغط عليه.
سيد حمزة أبو شنب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حمزة أبو شنب، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء صالح شوقي، مجاهد حمودة، شيماء غراوي، وكذلك عبد الله محمد معد فقرة الصراع، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية حمزة أبو شنب.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا غاية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء، صورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقتائد، أختاه خاتم في الحزام الناسف، يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود، بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحفر في قلوب المعتدي، ستزول إسرائيل من كل الوجود. في كل شبر اسحق جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يهد ما دام صدري رافقا بلظى الجهاد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأسرى والإضراب لمواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل المعركة التي تخوضها في مواجهة تعسف السجان؟ ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري والإضراب الذي يقوم به بعض الأسرى رفضا لذرائع الاحتلال تحت هذا العنوان؟ ما المطلوب لدعم حراك الأسرى على المستويين الشعبي والرسمي؟ وما موقع المحافل الدولية بهذا الصدد؟ الأسرى والإضراب لمواجهة تعسف الجلاد موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، بينهم الأسيرة هبة اللبدي. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن خطرا حقيقيا بات يهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام. إلى ذلك أعلنت مؤسسات فلسطينية إطلاق حملة إعلامية في فلسطين وخارجها ترمي إلى دعم صمود الأسرى، ومن المقرر أن تنطلق الحملة في 22 من الشهر الجاري تحت عنوان الاحتلال يقتل الأسرى بهدف إظهار البعد الإنساني لقضيتهم. قراءة تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل استمرار بعض الأسرى الإداريين بالإضراب عن الطعام تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
أيام جديدة من الإضراب المفتوح عن الطعام يدخلها 6 أسرى فلسطينيون بينهم الأسيرة هبة اللبدي رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحذيرات أطلقتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى من مخاطر جمة باتت تتهدد حياة المضربين. ويرفض المضربون أحكام الاعتقال الإداري التي أصدرتها محاكم الاحتلال بحقهم، وهي سياسة يؤكد المضربون أنهم سيواصلون معركتهم حتى إسقاطها، فلا خيار وفقا لهم سوى المواصلة حتى تحقيق مطالبهم. ويؤكد مركز أسرى فلسطين للدراسات على قساوة الظروف التي يعيشها الأسرى 6، حيث يقبع عدد منهم فيما يسمى بمستشفيات الاحتلال في ظل تردي أوضاعهم الصحية بفعل معركة مع الخاوية التي يخوضونها، فيما يرفض الاحتلال الاستجابة لمطالبهم ويمعن في انتهاكاته بحقهم في مسعى لكسر إضرابهم. وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، مجددا مطالبته للمؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لإنقاذ الأسرى المضربين من خطر الموت المحقق. يأتي هذا في وقت حذرت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين فيما تسمى بعيادة مشفى الرملة، والذين يتهددهم الموت البطيء في كل لحظة بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية بالضغط على الاحتلال لوضع حد لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية للأسرى المرضى والمصابين والإفراج عنهم قبل فوات الأوان. إلى ذلك طلب خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة الاحتلال بالتحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب الأسير الفلسطيني سامر العربيد المعتقل في سجون الاحتلال أثناء التحقيق معه، وسط مواصلة سلطات الاحتلال التكتم على الظروف الاعتقالية للأسير العربيد ووضعه الصحي، والذي زعمت مصلحة السجون أنه تعافى وأنه سيتم إعادته للتحقيق، وهو ما يثير المخاوف على حياة الأسير العربيد على ضوء عمليات التعذيب التي تعرض لها في الفترة الأولى من اعتقاله، الأمر الذي دفع مصلحة السجون إلى نقله للمستشفى. سياسة عنصرية وعملية قتل بطيء تمارسها مصلحة السجون الصهيونية بحق المضربين من الأسرى والمرضى، وبقرار من أعلى المستويات السياسية وحتى القضائية، ما يتطلب من الفلسطينيين أولا تصعيد حراكهم نصرة للأسرى، ويوسع من دائرة المسؤولية على المجتمع الدولي الصامت على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
شكرا للزميل وائل. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى معنا عبر الهاتف. سيد جمال حياكم الله، إلى أين تتجه الأمور في ظل إصرار الأسرى على خوض معركتهم مع الاحتلال حتى نيل حريتهم؟
يعني كما هو معلوم لدينا 6 أسرى مضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، طبعا أكثرهم أحمد غنام الذي يدخل يومه الماء وهو مصمم على المضي قدما في تحقيق مطلبه وهو إنهاء هذه السياسة الظالمة بحقه وبحق أبناء شعبنا الفلسطيني، رغم تدهور أوضاعهم الصحية لا زال الجميع يؤكدون في رسائلهم وفي معاملات وفي لقاءاتهم بأنهم ماضون قدما ولا يمكن للتراجع عن هذا الأمر. هذه هي باختصار معركة الكرامة، هذه هي معركة التحدي التي يخوضها الأسرى، تحتاج من الجميع العمل على أن نصرتهم، على الوقوف بجانبهم والسعي الجاد لوسائل وآليات جديدة وضغط على الاحتلال من أجل التراجع عن هذه السياسة الظالمة كما قلت والتي تستهدف كل أبناء شعبنا الفلسطيني.
طيب، يعني برأيكم سيد جمال، بالرغم من كل الوعود التي أعطتها إدارة السجون، ما زالت تستهدف الأسرى من خلال إجراءاتها التعسفية، ما مرد التعنت من قبل إدارة السجون عن تحقيق مطالب الأسرى؟
يعني هو التعنت نعم في السياق العام وموافقة أحيانا أخرى، لكن أنا من وجهة نظر وكمراقب أقول بأن هناك حالة ارتباك تمر فيها الحكومة الإسرائيلية، تمر فيها مصلحة السجون التي تخضع للحكومة الإسرائيلية. هذا الارتباك ناتج عن الأجواء الداخلية وما قضته الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وما طبعا ما ستؤول لو حال انفجار في داخل السجون وما سينعكساته خارج السجون، وخاصة لربما يكون هناك تلويح أو عمل من قبل بعض الأحزاب إلى خوض انتخابات جديدة، وبالتالي هذه تدخل في نظام الربح والخسارة لدى الأحزاب الإسرائيلية، وتحديدا حينما نتحدث عن ورقة الأسرى التي هي حاضرة وبقوة في الانتخابات الإسرائيلية سواء الماضية أو السابقة والتي كانت حاضرة كما أشرت بقوة، وهذا ما يدفعنا أننا نتخوف كثيرا على الأسرى، تحديدا أنه المجتمع الإسرائيلي أفرز يعني أحزاب متطرفة هي من تشكل الحكومة أو من تسعى إلى مزيد من الأصوات فيما لو جرت انتخابات قادمة، وبالتالي هي في حالة ارتباك، هذه الحكومة تخشى من المواجهة أن تنعكس، وتحديدا أنه لو جرى مواجهة ستكون لها انعكاسات خطيرة سواء داخل السجون أو خارج السجون من جهة، إضافة لذلك هي تحاول أن تتراجع أحيانا بالموافقة على أساس أن تمرر وأن تبقى حالة الهدوء تسود السجون ولا تعكر صفو العلاقة أو صفو الانتخابات وتنعكس عليها سلبا. هذا هي الأجواء العامة. نعم. في داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي نشعر أحيانا موافقة على المطالب، أحيانا الاستجابة، أحيانا نتيجة طبعا للضغط الذي يمارسه الأسرى أو نتيجة للحراك وتوسيع الحراك والضغط على الاحتلال، وأحيانا أخرى تماطل وتسوف في تنفيذ هذه المطالب وتنفيذ هذه المطالب التي يسعى لها الأسرى. هذا الإرباك وهذا الارتباك ينعكس على الأسرى في داخل السجون، هم مدركون تماما بأن هذا الأمر ليست نهاية الأمر، هم مصممون دائما على المضي قدما ولا يمكن للتراجع، وهم يضغطون بكل ما أوتي من قوة من أجل طيب. أن تنتهي معاناتهم ويستغلوا حالة الإرباك هذه.
نعم. طيب، ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري اليوم؟ هناك بعض الأسرى تخطوا في إضرابهم 80 يوما، منهم مرضى، إلى أين وصلت معركة مواجهة الاعتقال الإداري؟
يعني كما أشرت أنه 6 من الأسرى يخوضون هذه المعركة، أكثرهم أحمد غنام اليوم يمر أو يصادف أو يشرف على أن يتخطى 100 يوم وهو مضرب عن الطعام، كذلك كما أشرت أخي بأن بعض الأسرى المضربين 6 يعانون من أوضاع صحية صعبة للغاية قبل الإضراب، فما بالك وتأثيرات الإضراب. يعني هناك خطورة وخطورة على وضعهم الصحة، أضافة لذلك هناك الأسيرة البطلة الأخت المناضلة أردنية الجنسية فلسطينية الهوى هبة اللبدي التي تخوض يعني إضراب مفتوح عن الطعام أكثر من 24 يوما أو 25 يوما.
نعم.
هؤلاء طبعا نتيجة لهذه الإضراب الطويل إضافة لظروف القاهرة والقهرية التي يعيشها الأسرى المضربين، هناك تراجع في أوضاعهم الصحية وهناك خطورة على حياتهم. لكن كما أشرت يعني
نعم. كل طيب سيد جمال، عذرا على قطع كلامك، عذرا على قطع كلامك، لكن هل تختلف هذه الجولة عن الجولات الماضية؟ جولات كثيرة خاضتها الحركة الأسيرة عبر تاريخ النضال الوطني، بماذا تختلف هذه الجولة عن السابقات؟
نعم تختلف، لأنه كما أشرت أخي العزيز بأنه يعني بعض الأسرى المضربين هم مرضى ويعانون من أمراض صعبة وتحديدا مرض السرطان عافانا وعافاكم الله، يعني وبالتالي الأمور يعني هناك تخوف وخشة على حياتهم، هذا ما يدفعنا أننا دائما نكون قلقين على حياة هؤلاء الأبطال، هذا ما يميز. أما من ناحية الوضع العام لا يختلف، الأسرى المضربين كما الأسرى الذين أخذوا جولات أخرى جولات بالمثل قبل ذلك، لكن التخوف والخشية بالنسبة لنا هم أنهم بعض الأسرى المضربين يعانون من أمراض قبل الإضراب، وبالتالي هناك خشية وقلق على حياتهم، هذا ما يدفعنا إلا أن ما نحذر الاحتلال من خشية لا سمح الله يصاب أحدهم بمكروه.
طيب ماذا عن مستوى الدعم الشعبي للأسرى؟ هل هناك من حراك على المستوى الرسمي يوازي معاناة الأسرى في السجون؟
يعني هناك حراك سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، لكن هذا الحراك لم يرتقي إلى مستوى التضحيات أو الأبطال. نحن نتحدث عن 100 يوم، قلنا سابقا ودائما ما نقول أن الحراك الشعبي والرسمي الضاغط هو من يقصر مدة الإضراب. نحن نتحدث الآن عن 100 يوم ونتحدث عن 80 يوما ونتحدث عن 70 يوما، يعني نتحدث عن مدة طويلة. أنا باعتقادي لو كان هناك حراكا منذ اللحظة الأولى، حراكا واسعا وضغطا، لما وصلنا إلى هذه المدة الطويلة، وبالتالي الحراك يجب أن يتسع، هذا ما دائما ما ننادي فيه، هذا دائما ما نحاول أن نفرضه في اجتماعاتنا ولقاءاتنا سواء الداخلية أو الخارجية مع المؤسسات الدولية، بضرورة التحرك حتى على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي، لابد أن يكون هناك حراكا سواء من الإخوة في 48 أو في الضفة أو في القدس، ويكون مؤثرا بمعنى أن يشعر الاحتلال بأن هناك حراك.
نعم.
لا نكتفي بالمسيرات الشعبية في داخل المدن، لابد أن تتوجه هذه المسيرات إلى نقاط التماس، بمعنى أن يكون هناك احتكاك للاحتلال تحت هذا البند وهذا العنوان، أن نحن متضامنون مع الأسرى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عنهم، وعلى الاحتلال أن نتحمل مسؤولية ما يجري لهم فيما لا سمح الله جرى لأي أسير مكروه. إضافة لذلك لابد أن نتحرك سريعا على المؤسسات الدولية وأن ندفعها للضغط على الاحتلال من أجل التراجع عن هذه السياسة الظالمة، سياسة الاعتقال الإداري المنافية للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والإنساني، وبالتالي نحن نتحدث عن
شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروانة، أعتذر عن قطع كلامك، انتهى وقت هذا الحديث. رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة، شكرا جزيلا لك. أحبتنا الكرام، ننتقل بعد هذا الحديث مع الأستاذ فروانة إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي فقرة ألفباء فلسطينية. يا ويل من خانوك يا وطني إذا جاء الحساب، يا ويل من عاشوا بآلامي ومن حازوا الرغاب، يا ويلهم من يوم ثورتنا على هذا العذاب.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر آخر من شعراء فلسطين المحتلة وهو الشاعر كمال ناصر. ولد شاعرنا في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله بفلسطين المحتلة عام 1924 ونشأ فيها وأنهى تعليمه الابتدائي والثانوي في كلية بيرزيت. بعد ذلك توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث التحق بالجامعة الأمريكية فيها وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، ثم عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا للغة العربية لعدة سنوات. بعدها التحق بمعهد الحقوق وحصل على إجازة الحقوق، وعندما دخل الاحتلال الصهيوني فلسطين عام 1948 أصدر جريدة يومية مع عدد من أصدقائه، وكانت تتناول المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ومقالات تحريضية للجهاد ضد المحتل. وفي العام 1969 انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مستمعينا الكرام، صدرت لشاعرنا كمال ناصر 3 دواوين حوت العديد من القصائد الخالدة، ومنها ديوان جراح تغني وأنشودة الثأر، بالإضافة إلى العديد من القصائد والملاحم الشعرية التي نشرتها الكثير من الصحف والمجلات. انتقل شاعرنا إلى جوار ربه شهيدا في جريمة اغتيال بشعة نفذها عملاء الاحتلال الصهيوني أثناء إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت في 10 نيسان/أبريل عام 1974. إليكم هذه الأبيات من قصيدة اليتيم لشاعرنا الفلسطيني كمال ناصر. حاربيه وأمعني في عذابه. يا رزايا يا رزايا فليس يعرف ما به، سكرة للشقاء لم يصح منها صرعته على ربيع شبابه. حمل الرزء وهو يجهل ما الرزء ويمشي على رؤوس حرابه. سلخته الحياة عن أبويه ونأت باليتيم عن أترابه. هم بين أهليهم فكيف يرون آلام الشريد، هم في ديارهم فكيف يتاق للوطن البعيد. أتراهم عرفوا الرياض الخضر من خلف الحدود، كذبوا فما اشتاقوا ولكن إفكهم لطم الخدود. يا ويل من خانوك يا وطني إذا جاء الحساب، يا ويل من عاشوا بآلامي ومن حازوا الرغاب. يا ويلهم من يوم ثورتنا على هذا العذاب. يا وحدة ترنو لها عين الشريد وترتجيها، يا وحدة تقنى لمطلعها وبتنا نبتغيها. العودة الكبرى بأفقك شمس مجد نشتليها، هيا أريناها على أرض القداسة أطلعيها.
شكرا للزميلة منار التي قدمت فقرة ألف باء فلسطينية وألقت من خلالها الضوء على حياة الشاعر الشهيد كمال ناصر ونموذج من أشعاره. We'll be right back. طابت أوقاتكم بكل خير. ماذا عن الدور الذي تلعبه القدس في الوعي المقاوم؟ هذا السؤال ينقلنا معا إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيرة من أبنائها الأكثر وعياً لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالاً مختلفة في طليعتها، المقاومة الفكرية والثقافية وصولاً إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك، يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعين الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاء. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. شكرا لكم، عودة إلى استوديو البث وفلسطين اليوم.
نشكر زميلة ندى فاضلي لتقديمها فقرة إصدارات. هذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، الأسرى والإضراب لمواجهة تعسف الجلاد كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، ومن خلاله اطلعنا على آخر المستجدات على صعيد معركة الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.